الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله أنه يجوز لا فرق في التطهير بالأحجار بين أن تكون الأحجار ماسحة أم تكون ممسوحة، فيجوز مسح موضع الغائط على الأرض ويطهر بذلك. الإطلاق الروايات الواردة في المقام لها إطلاقات نستفيد من إطلاقات هذه الروايات الحكم الوارد في المقام. الإطلاق الأول الذي نستفيد منه هذا الحكم أن الروايات التي دلت على جواز التمسح بالأحجار مطلقة من حيث كون هذه الأحجار ماسحة للمحل أو ممسوحة، أي المحل يمسح على تلك، فحينئذ إطلاق ذلك يشمل الماسحة والممسوحة. قوله عليه الصلاة والسلام في موثقة زرارة أدنى ما يجزيك 3 أحجار، لا فرق بين أن تكون هذه الأحجار ماسحة أو ممسوحة، كذلك روايته الأخرى الواردة، إلا اللهم أن يستفاد من بعض الروايات تقييد أن تكون الأحجار ماسعة، وهي موثقة زرارة قال عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال كان الحسين عليه الصلاة والسلام يتمسح بالأحجار، فإنه يتمسح بالأحجار نستفيد أن تكون الأحجار ماسعة، وهي عادته بذلك، كان الحسين بن علي يتمسح بالأحجار فعادته يستفاد منه أنه عادته أن تكون الأحجار ماسعة. فحينئذ إذا استفدنا من هذا الحديث أن تكون الأحجار ماسعة فنقيد بها تلك الإطلاقات، بهذا الحديث نقيد تلك الإطلاقات الواردة في المقام. لكن الكلام في أن هذا الحديث هل أنها مقيدة لتلك الإطلاقات أم أن الإمام يريد أن يبين جواز الاكتفاء بالتمسح؟ نعم الغالب هو أن يكون التمسح بالأحجار ولا أن تكون التمسح أن تكون الأحجار ممسوحة، لكن عرفتم سابقا في بحث الأصول وفي غير مورد من الفقه أن الغلبة لا تقيد الإطلاق، الغلبة الوجودية لا تقيد إطلاقات الواردة في كل باب من الأبواب الفقهية، فحينئذ لا نستفيد من هذا الحديث أن هذا تقييد، بل أنه نستفيد منه أنه كان عليه الصلاة والسلام يتمسح، أي جواز التمسح بالأحجار مقابل التطهير بالماء، ليس أكثر من ذلك. هذه الرواية هكذا. أما الروايات المطلقة يجزيك من الاستنجاء 3 أحجار مطلقة أن تكون ماسحة أو ممسوحة. الرواية زرارة الأخرى جرت السنة في أثر الغائط ب3 أحجار أن يمسح العجانة، لا فرق بين أن تكون ماسحة أو ممسوحة، إطلاقهما وغيرهما من الروايات تشمل أن تكون ماسحة أو ممسوحة. وأما الرواية التي نستفيد منها التقييد، يمكن أن نستفيد منها التقييد، وهي موثقة زرارة الأخرى عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال سألته عن التمسح بالأحجار، فالسؤال كان عن تمسح بالأحجار، فقال عليه الصلاة والسلام كان الحسين بن علي يمسح ب3 أحجار، فإنه استفيد يمسح ب3 أحجار، يمكن أن نستفيد بأنه أن تكون أحجار ماسعة. لكن الظاهر من هذا من سؤال الراوي وجواب الإمام أن الإمام يريد بيّن أنه يجوز التمسح بالأحجار كما يجوز التطهير بالماء، فهنا سؤال عن أصل التمسح لا عن كيفية التمسح. نعم الغالب هو أن يكون التمسح بالأحجار، لكن الغلبة ما يستفاد كان علي بن الحسين أنه غالبا كذا، أن الغلبة لا تقيد الإطلاق حينئذ، فلا يضر هذا الحديث لتلك الإطلاقات. هذا بالنسبة إلى الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني ما ورد في حسنة ابن المغيرة ينقي ما ثمة مطلقة، بين أن تكون هذه الأحجار ماسحة أم تكون ممسوحة يطهر حتى يطهر المحل. في رواية أخرى: لا فرق بين أن تكون الطهارة حاصلة من مسح الموضع بالأحجار أو مسح الموضع على الأحجار، لا فرق في ذلك. فهذان إطلاقان يستفاد منها جواز أن يكون التمسح بالأحجار أو أن يكون تكون الأحجار ماسحة أم تكون الأحجار ممسوحة. وقد تقدم سابقا أيضا هناك إطلاق يشمل ما إذا كانت الأحجار متماسكة كالحجر والمدر أم تكون غير متماسكة كالتراب، فيجوز للإنسان أن يمسح مقعدته على التراب ويطهر بذلك حينئذ. هذا ما يتعلق بهذه المسألة ولا إشكال فيه. ثم ذكر مسألة أخرى قال رحمه الله: لو شك في كون ما يتمسح به من العظم أو الروث أو من المحترمات يجوز التمسح بها. هنا أصلان، بل ربما يكون في بعض الموارد أصل آخر. الأصل الأول هو إصالة العدم بالعدم الأزلي، لا حجر لا مدر، ونشك في أن هذا عظم أو روث. إصالة عدم كونه روثا، إصالة عدم كونه عظما، إصالة عدم كونه من المحترمات بالعدم الأزلي، فيصح التمسح بما يشك كونه من هذه الأمور الثلاثة. هذا هو العدم الأزلي. إذا قلنا بالاستصحاب وبصحة الجريان الاستصحاب والأصرف العدم الأزلي فهذا صحيح، وإذا قلنا بعدم جريان الأصل والاستصحاب العدم الأزلي فهذا لا يجري في المقام، وسيأتي البحث فيه. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني هنا هو إصالة البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية. تقدم في بحث البراءة أنه الأصل يجري في الحكم إذا شككنا في الحكم التحريمي كما يجري في الموضوع أيضا التحريمي، إصالة البراءة عن الموضوع المشكوك كونه محرما. العظم والروث والهذا يكون محرما إذا شككنا فيها أن هذا الشيء من العظم من الروث من المحترم، فحينئذ إصالة البراءة جارية. هذا هو الأصل، إصالة البراءة في الموضوعات مطلقة في التكليف، الشبهات التكليفية الشبهات الموضوعية التحريمية. هذا هو الأصل الثاني الذي يعتمد عليه. ربما يكون في بعض الموارد أصل نعتي في البين، هذه الورقة الذي نشك في كونها من المحترم من الكتاب الكريم أو غيره أو لا، قبل أن يكون هذا الورق قبل أن يكون كتاب هناك ورقة كانت، وهما الآن نشك في أن الكتابة على هذه الورقة هل هو قرآن أو غير ذلك، إصالة عدم كونه ما كتب عليه من القرآن، يصح بالأصل النعتي حينئذ. كانت ورقة بيضاء ثم كتبت عليها، فحينئذ نشك في أن هذه الكتابة هي من القرآن أو من غير ذلك، إصالة عدم كون الكتابة من الكتاب، فيجوز التمسح بهذا الورقة. فلا إشكال في الحكم إذا شككنا في كون الشيء عظما أو روثا أو محترما يجوز التمسح بهذا. هذا بناء على حصول التطهير في معلومها، فلا إشكال في حصول التطهير في مشكوكها بالأولى. وأما إذا قلنا بأن التطهير لا يحصل فحينئذ نشك في حصول الطهارة بهذا، استصحاب النجاسة باق على حاله. فإن قلنا بأن التمسح في معلوم هذه الأمور الثلاثة موجب للتطهير ففي مورد الشك يكون بطريق أولى. وأما إذا قلنا بعدم حصول التطهير فحينئذ هنا نشك في أن هذه الطهارة تحصل بالمشكوك، استصحاب بقاء النجاسة يجري حينئذ. هذا بالنسبة إلى مشكوك كونه عظما أو روثا أو محترما. أما في الغسل في الماء فلا بد أن يكون ماء، لو شك في كون هذا المائع هو ماء أو مضاف لا يحصل التطهير به، لا بد من العلم بكونه ماء، لأن الماء عنوان وجودي، هذا العنوان الوجودي لا بد من إحرازه، فلو شككنا فيه إزالة العدم جار حينئذ. هذا مضافا إلى أن الأصل يقتضي استصحاب بقاء النجاسة جار في المقام، لو تطهر بهذا الماء المشكوك في كونه ماء أو مضافا فيفترق الحكم في الطهارة والتمسح، فإذا كان ما يتمسح به مشكوكا من كونه روثا أو عظما أو محترما ذكرنا بأنه يصح التمسح به، وأما الطهارة فمبني على ما ذكرناه. وأما بالنسبة إلى الماء بالنسبة إلى الطهارة فلا بد من إحراز كونه ماء، فلو شك في مايع كونه ماء أو مضافا لا يحصل التطهير به، باعتبار أن الماء عنوان وجودي لا بد من إحرازه، فلو شككنا فيه إصالة العدم جارا بالنسبة إليه، مضافا إلى استصحاب البقاء النجاسة فيما إذا تطهر بالمائع المشكوك. هذا كله ما يتعلق بالتمسح بالأحجار حينئذ. وهناك فروع ذكرها السيد الوالد في المقام، نذكر بعضها ثم ندخل في فصل الاستبراء سيأتي إن شاء الله.